بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره. لك الحمد كالذي نقول، ولك الحمد خيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. ثم إني أثني بهذا الجهد لزملائكم في مكتب الدعوة وما نحن فيه وإياكم في هذه البلاد، المملكة العربية السعودية، التي والحمد لله منهاجها وسيرتها ودلها وحالها هو الاحتكام لهذه الشريعة ورفع شأنها وإكرام أهلها. وأنتم أصحاب الفضيلة من أئمة المساجد وخطبائه وكذلك المؤذنون، تحسون بهذا الإكرام والإعزاز، وهو مظهر من مظاهر العز الذي وفق الله عز وجل إليه حكومتنا وبلادنا. الحقيقة ما عندي فيها كثير كلام فيما يتعلق بالدورة، وإنما سأجعلها مجلس للمباحثة بيني وبينكم أيها الإخوة. بين يدي ذلك أشعركم وأشعر نفسي بعظم مسؤولية الإمامة والخطابة والأذان، فهي مسؤولية جليلة، لأنه يترتب عليها أعظم فرائض دين الله جل وعلا من توحيد رب العالمين، والأذان مشتمل عليه، والصلاة هي الركن الثاني، ثم الصيام، والصيام يتعلق بالمؤذنين والأئمة أيضا، وكذلك الزكاة والحج من جهة الموعظة والدرس والتعليم الذي يتعلق مناطه بأصحاب الفضيلة الأئمة والخطباء. فالمسؤولية عظيمة والمهمة جسيمة، وأهم ما نتواصل به أيها الإخوة هو إبراء ذمتنا أمام الله سبحانه وتعالى في هذه المسؤولية، أن يكون هم الإنسان ليس الراتب ولا الرتبة، إنما همه القيام بالواجب وأداء هذه العبادة. ثانيا، أنها أمانة من جهة أن ولي الأمر من خلال وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، لأن المساجد تتبع لها في صلاحياتها، وقد أناطت المسؤولية بكم أئمة ومؤذنين، فالقيام بالمسؤولية مهمة، وأداء الأمانة واجب، ليس للإنسان فيه خيرة. بين يدي ذلك العلماء رحمهم الله اختلفوا في شرف هذه الإمامة، أيهما أفضل، الإمامة أم الأذان، لتباريهما في الشرف والمزية. فمنهم من قال إن الأذان أفضل من الإمامة لكثرة الأحاديث النبوية الواردة في فضل الأذان والمؤذنين، ومنهم من قال إن الإمامة أفضل. شيخ الإسلام ابن تيمية رجح رحمه الله أن الإمامة أفضل، قال: لولا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إماما لقلنا إن الأذان أفضل، لما ورد من الأحاديث النبوية الشريفة في فضل المؤذنين، وأن المؤذنين إيش أطول الناس أعناقا يوم القيامة، وفي أجرهم في الدنيا ما يؤذن مؤذن فيبلغ صوته ما بلغ، فيسمعه حجر أو شجر أو بهيمة أو إنس أو جن أو ملك إلا شهد له. فهذا يدل على فضل هذه المهمة، سيما والمؤذن يؤذن في اليوم كم مرة؟ خمس أو ست؟ ما هي بست؟ ما في أذان الأول للفجر؟ لا أذان الأول في اليوم الجمعة ما تقيمونه؟
أذان إيش يا شيخ؟
أذان الفجر الأول.
أذان الفجر الأول
هذه من سنن المسلمين، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، من جهة ماذا؟ أنه كفيف فيعلم ويخبر بطلوع الفجر. فدل على أن الأذان ست مرات، لأن الفجر لها أذانين، أذان تنبيه وأذان دخول الوقت. في هذه المسألة المؤذن أملك بالوقت من الإمام، ولهذا لا يحتاج المؤذن إلى أن يستشير في أذانه، إذا دخل الوقت وجب عليه أن يؤذن. والآن استعاض الناس عن معرفة الأوقات إلى الساعات والتقاويم، ولهذا تأتيكم التعاميم بوجوب التزام المؤذنين بأن يؤذن في الوقت. ليه يا أخواني؟ لما يترتب عليه من الآثار، فإن هناك من سيسمع أذانك فيصلي ويفطر إن كان صائما ويمسك إن أراد الصوم، فإن لم تضبط الوقت تحملت ذمة هؤلاء، فإن ضبطت الوقت تحملت أجرهم، لأنك الذي قد أعنتهم ودللتهم على هذا الخير. ولهذا من أهم ما يتعلق بالمؤذن هو أن يكون أمينا على الوقت. إذا حصل للمؤذن وكذلك للإمام عذر فأراد أن ينيب غيره، لا بد أن يكون المناب مثلك أو أحسن. قالوا لا يجوز أن ينيب المؤذن أو الإمام من هو أقل منه في أداء الأمر، ما تبرأ به ذمته. ولهذا لو أناب المؤذن أو الإمام أحد أولاده لا بد أن يكون مثله في الضبط، في الأمانة، في نداوة الصوت في الأذان، في معرفة إحكام الصلاة، لا يكون أقل منه. تعرفون أن الناس يعتريهم ما يعتريهم من الظروف، فالمؤذن والإمام إذا أناب أحدا يكون مثله أو أفضل منه. فإن كانت مدة الإنابة طويلة، خمسة أيام، ستة أيام، أكثر، فلا بد أن يأذن مرجعه بذلك، هذه ديانة لله عز وجل. وإنه من العجائب يا أخواني أنه كان في الزمن الماضي، زمن الشرف والتعب، يثبت المؤذن على أذانه مدة طويلة يستمر عليها لا يتخلف. وأعرف مؤذنا رحمه الله كان مؤذن الجامع الكبير في بلدنا، أخذ يؤذن مذ كان شابا مع جده مع أبيه، ثم تولى الإمام الأذان هو، وكان يساعده حفيده، حتى إن مدة أذانه جاوزت 80 سنة، تقريبا 84 سنة، فخرا عظيم. والمؤذن والأئمة كذلك كان عندهم جلد في الصبر على الإمامة، لا يسافر إلا لحج أو عمرة، وإلا ملتزم في إمامة المسجد. مسجد أهلي في بلدتنا في عنيزة تعاقب عليه إمامان، مدة إمامتهما 110 سنوات، الأول 50 سنة والثاني 60 سنة،
ما ترك المسجد نهائيا
لحج ويأتي، ما
شاء الله.
أي وإذا حج أناب من هو مثله. فهذا يدل على عظيم هذه المسؤولية في قلوب الناس، وهو المأمول الحمد لله في مجتمعاتنا. مما ينبغي للإمام أن يراعي المأمومين في الصلاة، وهذا من قواعد الشريعة التي قامت على اليسر والسماح، فإنه ثبت في الصحيح أن معاذ بن جبل رضي الله عنه، وهو من هو في علمه وإمامته، وهو رسول رسول الله إلى أهل اليمن، كان من حرصه على مجالسة النبي عليه الصلاة والسلام والإفادة منه يصلي مع رسول الله العشاء، والرسول كان يؤخر العشاء ثم يخرج بعد ذلك إلى قومه بني سالم بن عوف عن مسجد رسول الله تقريبا كيلو وين جهة قباء، فيصلي بهم. وأهل المدينة وش عملهم؟ ما مهنتهم؟ الزرع. ومهنة الزرع يا أخواني متعبة ومكلفة، تهد البدن، ويحتاج أهلها إلى الراحة. فهذا معاذ يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يرجع يمشي حتى يأتي قومه فينتظرونه فيصلي بهم. حصل أن مرة أطال معاذ إطالة شاقة على بعضه، صلى العشاء فافتتح ألف لام ميم ذلك الكتاب البقرة. هؤلاء مزارعون تعبه حالهم التعب، حاجتهم للراحة. فحصل من أحدهم أنه انفتل من صلاته وأتمها لوحده فتكلم فيه، فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، نحن أهل مهن، وإن معاذا يصلي معك ثم يأتي ويصلي بنا، وإنه أطال بنا فصلى بنا بالبقرة. قالوا: فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا عظيما، حتى إن الراوي قال: لم أعهد غضبه مثله، كأنما فقئ في وجهه حب الرمان من حمرار وجهه عليه الصلاة والسلام. وأكثر على معاذ وقال: أفتان أنت يا معاذ؟ يعني فتنت الناس في دينه، من أما الناس فليخفف. ما هو التخفيف؟ ليس التخفيف على ما يرغبه العطالة والبطالة وأهل اللهو وأهل اللعب، لا، بينه النبي عليه الصلاة والسلام: من أما الناس فليخفف، اقرأ بالشمس وضحاها، اقرأ بالليل إذا يغشى، اقرأ بالضحى، اقرأ بسبح في صلاة العشاء التي هي ثقيلة على من؟ على المنافقين. من هذا أخذ العلماء مسائل، منها ما يستحب أن يقرأه الإمام في صلواته الجهرية، لأن الإمام في الحقيقة يعلم من وراءه، والمأمومون وإن كانوا أميين يحفظون بالتلقين بما يسمعونه من إمامه. وكانت غالب سنة النبي عليه الصلاة والسلام في القراءة أن الفجر يطيل القراءة، وأكثر ما كان يقرأ من طوال المفصل، مفصل من جزء الأحقاف إلى المرسلات، هذا الطوال. ويقرأ في العشاء والظهر والعصر من أواسطه، وأواسط المفصل من عمّة إلى والليل، والمغرب من قصار المفصل في الغالب، وهي من الضحى إلى الناس. ربما قرأ بالطور، وربما قرأ بالمرسلات، وقرأ مرة عليه الصلاة والسلام في المغرب بألف لام ميم صاد الأعراف، لكن هذا حالات استثنائية ليست هي الغالب. المقصود أن الإمام يتخول من وراءه بتنويع القراءة حتى لا يهجر القرآن، لا يهجره في مسامعه. الأمر الثاني أو أنتم عددتوه على الرابع أو الخامس، أن الإمام المؤذن أملك لي وقتي الأذان، أما الإقامة فأملكها من بيد الإمام ما لم يتأخر، فإن تأخر عن الوقت وضر الناس بتأخره جاز أن يصلوا. لماذا؟ لأمرين. أولا لدفع الضرر، لأن شريعتنا ما جاءت بالإضرار بالناس. طيب افرض أن الإمام مزاجي أو ما عنده حسن تدبير مع في مسجده، يوم يقدم يوم يؤخر، هذا إضرار. ثانيا هناك تعاميم من الوزارة بتحديد وقت الإقامة، والوزارة تقوم مقام من؟ ولي الأمر، إذن يسمع لها ويطاع. إذا حضر الإمام أمر المؤذن بالإقامة. يجب أن يكون الإمام عالما فقه صلاته، ولهذا اختلفوا من الأولى بالإمامة، هل هو الأقرأ الأحفظ أو الأقرأ العالم فقه الصلاة؟ الأقرأ العالم فقه صلاته، وإن كان أقل حفظا، إن كان أقل محفوظا لكن يعلم فقه صلاته. وهذه توجب على أصحاب الفضيلة الأئمة أن يعرفوا أحكام الصلاة وأحكام الإمامة في صلاة الجماعة، حتى إذا طرأ عليهم الطوارئ استطاعوا أن يتصرفوا، لأنه يتحمل من وراءه من المأمومين وله أجرهم أيضا، لأنه دال لهم على الخير. فهذه مسائل مهمة في أن يعتني الإمام ويراجع باستمرار فقه الصلاة وفقه صلاة الجماعة. وأنا أرشدكم يا أخواني إلى مؤلف مختصر، وهو جميل في مثل هذه المقامات، كتاب للشيخ ابن سعدي، سماه توضيح، سماه منهج السالكين في توضيح الفقه في الدين، يناسب الأخوان الأئمة أن يقرأه مرة بعد مرة تذكر فيه
في توضيح
منهج السالكين في توضيح الفقه في الدين، ولعموم الفقه ومنه صفة الصلاة وأحكام الإمامة، كذلك صفة الصلاة، صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لشيخنا الشيخ بن باز، رسالة مختصرة لكنها جامعة ونافعة. وأرى أن الإمام لو قرأها في كل شهر لنفسه مرة استفاد. كذلك كتاب مختصر وهو نافع اسمه الملخص الفقهي، تعرفونه لمن يا أخواني؟ للشيخ صالح الفوزان، يقرأ فيه الإمام أحكام الإمامة والجماعة وأحكام الصلاة، هذه تزيده فقها في هذه العبادة التي أنيطت به. مما ينبغي على إخواني الأئمة أن يتخولوا الجماعة بالموعظة تخولا من غير إشغال لهم ومن غير إضرار بهم. وسأعطيكم تجربتي أنا، تجربة انتفعت بها. الناس الذي في بلدنا تعودوا على طريقة العلماء والمشايخ، وكان من المواعظ المشهورة اليومية قراءة إيش؟ أحاديث، بل كانوا في العصر قراءة أحاديث للنبي عليه الصلاة والسلام، وبين الأذان والإقامة للعشاء قراءة مطولة في التفاسير، مما كان يقرأ يا أخواني تفسير الحافظ بن كثير، تفسير بن جرير بين الأذان والإقامة، لأنه قد يستمر الوقت إلى نحو ساعة أو ساعة إلا قليلا. مما يناسب أخواني أصحاب الفضيلة الأئمة، وهذا أمر سهل إذا اعتاده، يقرأ في كل عصر حديثين اثنين، لن تشغله ولن تعطل المصلي، وأحسن ما يقرأ الحديثين حفظا بين الأذان والإقامة، يقرأه من رياض الصالحين، يحفظ حديثين ثم يلقيها على الجماعة، يبدأ بإلقائها نصا من غير شرح. أظن في خلال سنة وثمانة أشهر تغيب رياض الصالحين كله، وهذه جربوها، جربناها ونفعتنا،
بس بدون شرح يا شيخ،
بدون شرح يبدأ يقرأ حديثين لا يزيد عليهم، تأتيك أحاديث قصيرة زد ثلاثة، تأتي أحاديث طويلة اكتفي بواحد. خل الجماعة يخرجون من المسجد وهم متشوقون إلى أن يسمعوا، أولى من أن يخرجوا يقول فلان أشغلنا وأتعبنا فينسي آخر الحديث أوله. شيئا فشيئا يوضح بعض المبهمات بحسب ما عنده، لكن حد الأدنى يقرأ عليهم أحاديث.
تكرر عليهم يا شيخ
والله. إن كررها ما في مانع، إن كررها مرتين ما في مانع، لكن بشرط ألا يشغل، لأن الناس الآن مشاغلهم كثيرة، وأرى أن دقيقتين بعد الصلاة العصر كثيرة في قراءة، يعني متوسطة ما زاد عنها كثير في قراءة الناس. بعض الناس عنده رغبة، اللي عنده رغبة يجلس ويقرأ لوحده، فهذه مهمة. فيما يتعلق بالمؤذنون أو بالمؤذنين، ينبغي للمؤذن أن يفصح كلمات الأذان، لأن كلمات الأذان متعبدون نحن بها، لا يزيد ولا ينقص. ومن الزيادة التي تحصل عند بعض المؤذنين الزيادة في الحركات أو في التشديدات، فقد يبطل بهذا أذانه ويتحمل مسؤولية. مثلا قال الله أكبر، هذا غلط، كأنه يقول الله أكبر بالاستفهام، أو يقول الله أكبر، يمد أكبر، يقول أكبر أكبر هو الطبل. لاحظتوا كيف أنه أحيانا ما يشعر بها. ولهذا ينبغي للمؤذن أنه مع اعتياد الأذان يسجل مرة صوته ويسمع أذانه، ترى السامع له حس غير حس المتكلم، كذلك يسمع أذان غيره ليعرف تقصيره هو في نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما شرع الأذان ورآه عبد الله بن زيد قال اذهب فعلمه بلالا فإنه أندى منك صوتا، مع أن اللي رآه في المنام هو عبد الله بن زيد رضي الله عنه، لكن أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه بلالا لأنه أندى صوتا. مما أنبه، وهذا أختم به لأفتح المجال للإخوان، مما أنبه به أصحاب الفضيلة الأئمة والمؤذنين الحذر من البدع والمحدثات، وهذا باب واسع. تبدأ البدعة كالخرق، خرق الإبرة، ثم تكون بابا ما أوسع من مصراعي. كيف تأتي البدع والمحدثات؟ مع قلة العلم وضعف الفقه والبعد عن السنة. ما تغيب سنة إلا تظهر مقابلها بدعة، ولا تظهر سنة إلا وتغيب في مقابلها بدعة. وهذه مهمة المراجعة والمدارسة والمساءلة. من البدع في الأذان قد يستسهلها الناس، أول ما يفتح الميكروفون اللهم صل على محمد الله أكبر، اعتادها دائما كأنه أضاف إلى الأذان التنحنح والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، أو يقول بسم الله الرحمن الرحيم، لأن هذه عبادات لا تزيد فيها ولا تنقص. من البدع في الأذان تكرار الصلاة على النبي قبل الأذان، سواء الصلاة الإبراهيمية أو غيرها بالميكروفون، وهذه موجودة خارج بلادنا، لأن الحمد لله ما زال النظام عندنا صارم في هذه المسائل. من البدع المستحسنة أن المؤذن إذا قال أشهد أن محمد قال أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، هذه بدعة تبطل الأذان، لأنه زاد في الأذان لفظا لم يأتي به النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنه صلى الله عليه وسلم هو سيد العرب والعجم، سيد ولد آدم كلهم، لكن لا يجوز أن تزيد في ألفاظ الأذان وألفاظ التشهد لفظا لم تأتي به السنة. منهم من يختم الأذان بأن يجهر في الميكروفون أو في غيرها بدعائي الدعاء عقب الأذان، حتى يظنه السامع أنه من الأذان. هذه من المحدثات. نعم شرع لنا أن نقول مثل ما يقول المؤذن، فإذا ختمها دعا بالدعاء المشهور المؤذن والسامع، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام محمود الذي وعدته. كذلك الإمام ينبغي له أن، بل يجب عليه أن يحذر من البدع. وغالب البدع تاتي يا أخواني استحسانات لم تنبني على علم ولا على سنة، إن بنت على ذوق واستحسان وتوجد، قال فيها مصلحة فيها خير، فيأتي بأمر لم تأتي به الشريعة. وعلاج هذا كله بأن تعرف كيف صلى نبينا عليه الصلاة والسلام وتصلي مثله. وأنتم وقبلكم أهل العلم يعرفون منزلة الإمام من الفقه والعلم من صلاته، سواء السرية أو الجهرية، لأنه في صلاته يظهر استقامته على هذه السنة، في قراءته، في طمأنينته، في ما يطرأ عليه في صلاته. ومن ذلك مما أرغب به أصحاب الفضيلة إظهار السنن النبوية فعلا قبل أن يكون بالقبر، فإن الإمام يا أخواني يعلم، يراه الصغير والكبير، يراه العالم والجاهل، العربي والعجمي، يتعلم منه هذه الفريضة. فاجعلها في أعلى ما تكون من ماذا؟ من مراحل الإجادة والإصابة على وفق سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ما يتأتى إلا بمعرفة سنة الصلاة. في آخر الصلاة بعض الأئمة يسلم ويبقى مستقبل القبلة، وبعضهم يسلم وعلى طول ينفتل. أنت إذا عرفت هذا على ميزان السنة تبين لك من هو المصيب. تقول عائشة رضي الله عنها وحديثها في الصحيح صحيح مسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان حرف استمرار، أداة استمرار، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته قال وهو مستقبل القبلة: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. هل يقولها سر أو جهر؟
جهر.
ولا كيف تسمعها عائشة وهي في بيتها؟ ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينفتل فيستقبل المأمومين. دل على أنه يجهر بها، وأنه لا ينصرف للمأمومين مباشرة، وأنه لا يبقى مستقبل القبلة حتى بعد انقضاء الصلاة. وهذه لها مصالح، لو دخل عليه داخل وهو ما زال مستقبل القبلة وش يظن؟ أن الإمام في صلاته، أو انفتل مباشرة قد يطرأ عليه شيء في الصلاة. ثم يأتي بالأذكار، ويستحب أن يرفع بها صوته ليتعلم الصغير والكبير والجاهل ويتذكر العالم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: كان رفع الصوت بالذكر عقب الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه في الصحيحين. وقال: كنا نعرف انقضاء الصلاة بدوي الذكر في المساجد. هذه كانت موجودة تراها وظاهرة إلى عهد قريب، تذكرون يا أخوان؟ جت المدنية وجت تعلم وخفت السنن هذه، فإذا خفت السنن ظهر بقى بدلها استحداثات بدع، ثم البدع تزداد، البدع تبدأ شبر ثم تكون ذراع ثم تكون كيلو، تشط الإنسان عن دين الله عز وجل. هذه مسائل وإشارات يا أخواني أحببت أني أبدأ بها، وكما أخبرتكم أحب أن يكون الكلام مشاركة من الأخوة في المداخلات وفي المساءلات، وأفتح المجال لكم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
هل يجوز شيخ للمأمومين إذا تأخر الإمام في أن يكون مستقبل القبلة
بعد السلام؟
بعد السلام يجوز ينصرفون؟ ينصرفون أحد.
المأموم يجوز أن ينصرف بمجرد ما يسلم الإمام، ليس انصراف المأموم مرتبطا باستقبال الإمام وجهه للمأمومين، فيجوز أن ينصرف لكن مع الكراهة. لماذا قالوا مع الكراهة وهم سرعان المساجد؟ قد يطرأ على الإمام شيء، سجود سهو أو غيره، فإذا انصرف فاته ما تكمل بها صلاته. أما الجواز فيجوز، لكن ينبغي أنه الإمام يظهر لهم السنة، يستغفر ثلاثا ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، ثم يستقبل المأمومين بعد ذلك.
طيب يشيخ، بعض الناس يجعل بصوته في الصلاة من المأمومين، يشغل الناس اللي جنبه.
أحسنت، هذه مشكلة، هذه مشكلة نعاني منها في كل المساجد، بدءا من الحرم المكي إلى أصغر مسجد. من هم الذين يجهر في صلاته السرية، في قراءته، في ذكره، في الركوع والسجود، كأن الصلاة عنده زفرات، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم، يؤذي من بجواره. هذا عصى الله وعصى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآذى المؤمنين وتأذت منه الملائكة، لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. السنة يا أخواني أن الذي يجهر أحياناً بصوته الإمام من باب التعليم، سواء في أذكاره أو في قراءته، تعليماً. أما من بجوارك لا، يؤذيك رفع صوته، يشغلك، وأنت مأمور وهو مأمور بأن تخبت في صلاتكم وتخشع لله عز وجل. مثل هذا أنا أرى أن يكون النصح بطريقة مناسبة، لأن من النصح ما يولد أحياناً أشد من حالة يتعاندان أو يتكابران الأمر وتصير هوشة، وهي أصلها شيء سهل، لأن النفوس في طرف الخشوع. فلهذا إن كان مثله يقنع يا أخي جزاك الله خير، تراك
الله عندنا كثير يا شيخ،
أعرفها
مناطقنا هنا كثيرة، خاصة في الفاتحة.
نعم، أنا أذكر أني صليت جنب واحد ثم انصرفت من صلاتي إلى مكان آخر، خصوصا الموسوسين يا أخوان، يشغلك في صلاتك، نسأل الله العفو والعافية. فإذا ترتب على النصيحة مشكلة مماثلة أو أكثر يسكت، يخبر الإمام، لأن الإمام بموعظة عامة ينبههم، والله أعلم.
طيب شيخنا حفظك الله، أنا ولا أخ ماهر من بعض الأخوان أصلي في مساجد على أصالح على مهلك، على طرقات، يجون المسافرين، فيأتي من يعني ما تقول أنها تقدر أنك تقدم، هي أم الناس ومعاه مجموعة، يقول يا أخي حنا بنصلي بكم وأنتوا لبنا مسافرين ركعتين ونسلم وأنتوا تتمون بعدنا. يترتب على ذلك يا شيخ أولا فإنك ما الشخص هذا ما تقدر تقدمه إمامة، ما أدري عنه، مسافر عابر طريق، وغير ذلك أئمة عفوا جماعة المسجد اللي يجي منهم متأخر يلحق ركعة يلحق ركعتين، لو قدمت هذا فيه إشكالية، فما توجيهك الله رفعك.
بالنسبة للمساجد اللي على الطرق يجوز أن تتعدد فيها الجماعات، لا إشكال، لأن الجماعة بحسب حال.
لا، والمسجد له جماعة يا شيخ، جماعة في القرية بس المخطط.
أنا جايك، المساجد اللي على الطرق كمساجد المحطات وغيرها أحيانا تكون القرية على الطريق،
هذا هو اللي واقع عندنا.
فالأوجب والأولى في الصلاة هو الإمام المعتبر. طيب مرر الطريق لن ينتظر الجماعة، يجوز له أن يصلي ويمشي، يصلون جماعة ويمشون، يجوز أن يصلوا في جماعة ويمشون في هذا المسجد على الطريق. وإن ترتب على صلاتهم ترتب عليها مشكلة، بماذا؟ بأن يحصل تشويش، تصلوا في البر. ترى الصلاة في الفلات يا أخواني مثل 70 فريضة في الحاضر، هذه من السنة. لا، الصلاة في الفلات جماعة، تؤذن، تقيم شعيرة، تصلي جماعة، يصلي معك ملائكة، يصلي معك جن،
يذهب يعني من
هو مسافر، مسافر،
لكن في الحاضر يروح لدور الفضل هذا.
لا، إذا ترك الجماعة ليصلي في الفلات لوحده هذا حصل وزر، لكن راح لم راح لإبله لغنمه، راح يتنزه وحضرت الصلاة، يصدع بالأذان في مكانه ويرفع صوته، ترى الأخوان يستحون إذا أذنوا، بينما إذا نادى ولا خاصا في السوق جاب لك أقصى ما عندك في الصوت، ولا لا يا إخواني؟ في الأذان ارفع بصوتك إلى أقصى ما تستطيع، ما بلغ صوتك من جميع الجهات شهد لك. فإذا كان المسجد على طريق ويخشى من فتنة يتقدم يصلي في طريقه، فإن لا يخشى الفتنة يصلي جماعة هو من معه ويواصلون إذا كان لا ينتظر الإمام. والأولى بالجماعة بالإمامة هو الإمام الراتب. من الإمام الراتب؟ الإمام الراتب الذي رتب على هذا المسجد سواء من جماعته أو من الجهة الرسمية وهي جهة المساجد، والله أعلم. نعم.
طيب
تفضل. تفضل. لا
فضل. طيب لحقت ركعتين.
الجلسة لكم ما هي للتلفون.
أنا مسافر.
إيه.
لحقت ركعتين ودخلت بنية القصر.
أنت مسافر.
وأنا صليت مع الجماعة المقيمين.
أنت مسافر وأدركت جماعة مقيمين سواء في قرية أو في مسجد في الطريق يصلون رباعية. إيه. وأنت ستخسر الصلاة. وقد فاتك منهم ركعتان. طيب. وأدركت ركعتين الأخيرتين. إيه. لا يجوز لك أن تقصر. لأنك تابع للإمام المقيم. هو تابع للإمام المقيم. ولهذا سئل ابن عباس رضي الله عنهما ما بال المسافر يصلي خلف المقيم فيتم الصلاة؟ قال تلك السنة تلك السنة، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به. نعم إذا صلى المسافر بالناس إماما شرع له أن يقصر سواء أعلمهم بالقصر قبل الصلاة أو بعده، فإن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في أهل مكة عام الفتح وكان يقول يا أهل مكة أتموا فإننا قوم سفر، يعني أهل سفر، وهذا فيه تعليم للناس بالأحكام بالفعل. هنا
في أقوال يا شيخ بالنسبة للقصر يصلي خلف إمام صلاة الجماعة مثلا، في أقوال يقول أن تجلس تبقى مثلا دخلت مع الركعة تبقى بدل ركعة تشاهد الأول مع الإمام حتى يتم حتى يسلم الإمام، وفي أقوال تسلم وتنصرف من الصلاة، ما حكم هذه الأقوال؟
هذه الأقوال ليست في الرباعية، إنما لو اختلفت إيش نوع الصلاة، صلى المغرب خلف من يصلي العشاء أو صلى العشاء خلف من يصلي المغرب. أما يصلي عشاء خلف من يصلي العشاء ما فيها أقوال لحديث ابن عباس هذا. أما إذا كان يصلي صلاة مختلفة عن أختها في هيئتها في ركعاتها، أدرك مع الناس صلاة العشاء وسيصلي المغرب، المغرب ما تكون أربع ركعات أليس كذلك؟ أو أدرك مع الناس صلاة المغرب وهو سيصلي العشاء وهو مسافر، أفتى بعض أهل العلم على أنه لا يصلي خلف إمام يصلي غير صلاته، يقيم الجماعة لوحده ويصلون. ويمكن شفتوا المقطع المشهور عن بعض أهل العلم.
طيب
ما يخالف اختلاف النية الهيئتي، لأن هؤلاء المسافرون وغير ملزومين بالجماعة. والقول الثاني وهو الذي كان يفتي به شيخنا الشيخ بن باز وعليه الدليل ويوافقه النظر والتعليم، صلى المغرب خلف من يصلي العشاء، إذا قام الإمام للرابعة لا يجوز المغرب أن يأتي بها رابعة، يجلس وهو بالخيار، إن شاء جلس وانصرف وسلم وأتى معهم بالعشاء، تكون العشاء له أولى ولهم رابعة، أو يجلس حتى يأتي الإمام بالركعة الرابعة ويسلم معه، له خيار في هذا وهذا، والأمر واسع والحمد لله في هذا.
يتمها أربعة يا شيخ؟ أربعة؟
لا
العشاء
العشاء العشاء إذا صلى
ثلاثة
وأترك مع الإمام الركعة الأخيرة للإمام والأولى له. أيوة. يصليها أربع ركعات.
إذا نسي المؤذن أو المؤذن إذا نسي شيء من الأذان أو الإقامة هل يعيده؟ مثل قد قامت الصلاة نسيها ما قال.
إيه نعم، إذا نسي المؤذن في أثناء الأذان بعض جمل الأذان فإن كان في وقتها في موضعها يعيدها، وإن تجاوزها وفرغ الأذان لا يعيدها.
ما يعيد الأذان؟
لا ما يعيد الأذان
إذا كانت الإقامة يا شيخ. ما ذكر
الإقامة.
ما ذكر قد قامت الصلاة. هنا نقص في ألفاظ الأذان، ألفاظ الإقامة.
يعيد.
يعيدها.
الإقامة.
فهل يعيدها من أولها أو من قد قامت الصلاة؟ يعيدها من قد قامت الصلاة. الموضع الذي نساه.
طيب حي على الفلاح، وأنا ما قلت أشهد أن مثلاً محمد رسول الله. أعيد
الشهادة
محمد رسول الله
وحي
على الصلاة
يا فلاح. نعم، لأن ما بني على ما لم يأتي به يعتبر باطل.
طيب ليه يكون أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله؟
أن يقرن بين الشهادتين، لا يقرن بينهما، بل يكفي أن يسكت سكتة يسيرة. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، يسكت
واصل وجهه.
أي نعم، لكن اللي يقرن بينهما اللي جاء في حديث أذان أبي محذورة التكبير، الله أكبر الله أكبر. أي نعم، ولهذا فيها سنتان، القرن الله أكبر الله أكبر، والتفريد الله أكبر الله أكبر،
وهكذا.
هذه سنة ودي سنة. أي نعم، مثل ما في الحرمين القرن بين الأذانين سنة. هنا.
هل الأذان الأول صلاة الفجر له وقت محدد قبل الأذان الثاني، وهل تركه يعد معصية؟
لا، بالنسبة للأذان الأول ليس تركه معصية، وإنما ترك سنة. ترك إيش؟
سنة
بس.
طب وما الحكم؟
لحظة، ترك مستحبا، لكن لا يليق بأهل البلد كلهم أن يتركوا الأذان الأول، لأنه شعيرة، لأنه إيش؟ شعيرة. المدة متى للأذان الأول؟ الأذان الأول مدته حتى يرجع الغافل. من الغافل؟ نائم يستيقظ يتهيأ للصلاة، أو إنسان يصلي في الليل فيعرف أن الوقت قد قرب وقت الفجر. ولهذا الأذان الأول عند الناس محل تفاوت، منهم من يجعله قبل الأذان بساعة، منهم من يجعله قبل الأذان بساعة إلا ربع، منهم من يجعله قبل الأذان بنص ساعة أو بثلث، لأن الأذان الأول ليس له علاقة بالفجر. والسنة في الأذان الأول والثاني أن يكون بينهما مدة يسيرة، ثلث أو ربع ساعة، حتى أنه سئل كم بين هذين في حديث أنس لما سأل زيد بن ثابت عن أنا، قال كم بين هذا؟ قال قدر ما ينزل هذا ويرقى هذا، يعني ربع ساعة تقريبا. كان ينزل منين؟ من سطوح المساجد، والمساجد سطوحها ما هو بدرج، بسلالم.
زمان.
أي نعم.
نسمع مؤذنين يرددون الأذان يعني أثناء يعني أثناءهم يؤذنون يرددون الأذان، مثلا في حي على الصلاة، حي على الفلاح، يقول حي على الصلاة ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح ويقول لا حول،
لا يجهر بها، إذا ردد لا يجهر،
لا يجهر، لكن يحق له.
لكن السنة أنه لا يردد مع نفسه،
لا يردد مع
إنما
نفسه.
جاءت السنة أن يردد المؤذن، أن يردد السامع مع مؤذن غير مع مؤذن آخر.
وإن ردد فلا حرج.
لا، هذه ما أعرف فيها سنة. أنا ما أعرف فيها سنة. أذن بلال مرارا، وأبو محذورة، وعبد الله بن أم مكتوم، ولم يذكر عنهم أنهم. إيه نعم.
ما حكم إسبال اليدين في الصلاة خاصة بعد الركوع من الركوع؟
إسبال اليدين بعد الركوع ولا قبل الركوع؟
سمع الله والحمد لله يقبض
اليدين. يجوز، لكن السنة أن يقبض بعد الركوع، بعد الرفع من الركوع السنة أن يجعل اليمنى على اليسرى كحاله قبل الركوع، وإن أرسلهما فهذا جائز، وهو قول جمهور أهل العلم. الذي لا يجوز أن يجعل صلاته من أولها إلى آخرها إسدالا، هذا خالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وخالف الفعل الذي أمر به بأن يجعل المأموم اليمنى على اليسرى. نعم.
الشيخ اللي مثلا المذهب
أي
حان وقت الأذان ودخل المسجد بدون توضأ وأذن،
هل يشرع للمؤذن أن يؤذن بدون وضوء؟ نعم، يجوز أن يؤذن بدون وضوء، يجوز أن يؤذن بدون وضوء، لكنه خلاف السنة. السنة أن يكون متوضئا. والأذان ليس جلوس حتى نقول لا بد من ركعتين،
يؤذن ويطلع
يؤذن. نعم، خصوصا اذا ادركه الوقت يؤذن ثم يخرج يتوضا ويرجع وتسنن.
كان في رفع اليدين اثناء تكبيره الاحرام واثناء
اي نعم
الوضوء، لها مكان محدد حزب من كعبين ولا؟
يقول اخونا في سؤاله كيف يكون وضع اليدين في التكبيرات سواء الاحرام او تكبيرات الانتقال التي يشرع فيها رفع اليدين؟ المواضع الاربع وهي تكبيره الاحرام، تكبيره الركوع والرفع من الركوع وقيام التشهد الاول، جاء فيها عن النبي عليه الصلاه والسلام سنتان كما في حديث ابن عمر، حديث وائل بن حجر وابي سعيد الخدري انه يرفع يديه ممدوده الاصابع حذو المنكبين. ما المنكب؟ الكتف. وأنه يرفعهما حيال الأذنين، تكون ممدودة الأصابع ما هو هكذا أو هكذا أو هكذا أو مفرقة الأصابع، ممدودتان مضمومتان، فينوع بها الإنسان في صلاته مرة هكذا مرة هكذا، حذو المنكبين مرة وحذو الأذنين مرة حتى يصيب بهذا مجموع السنتين عن النبي عليه الصلاة والسلام.
قراءة البسملة يا شيخ للإمام
المؤمنين. نعم، قراءة البسملة بالنسبة للفاتحة هي آية من سورة الفاتحة، البسملة آية، لكنه لا يجهر بها فيقرأها سرا، ولهذا الاستعادة واجبة، الاستعادة سنة وقراءة البسملة واجبة. جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وخلف عمر وخلف عثمان فلم أرهم يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. صلى خلف النبي كم سنة؟ 10 سنوات، وأبو بكر وعمر وعثمان 26 سنة، لم يجهروا بسم الله الرحمن الرحيم، دل على أن نعم تقرأ سرا، تقرأ سرا لا جهر.
أكثر المامومين يا شيخ ما يقرأ، أسمعه أو يصلي أول ما
يعلمون
يقول الحمد لله رب العالمين.
نعم يعلمون، يعلمون سلمكم الله أنه أنه يأتي ببسم الله الرحمن الرحيم، لأن اختلف العلماء هل هي آية من الفاتح ولا ما هي بآية،
ما تبطل صلاة؟
لا ما تبطل، لأن المسألة مسألة خلاف.
الحمد لله.
نعم.
طيب قرأت البسملة عند الشروع في قراءة السورة خاصة مطلع السورة بيد
الله. كذلك لا يقرأ البسملة في مطلع السورة
سرا،
يبدأ بالسورة مباشرة، لكن يستحب أن يقرأ الاستعادة والبسملة في بداية الركعة، والسور التي يقرأ فيها ما يقرأ فيها لا بسملة ولا استعادة، لأن هذا هو الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
هل يقول الاستعاذة في الصلاة؟ يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
نعم، في يقولها سرا ما يقولها جهرا.
طيب الصلاة على النبي
ها؟
إن الله وملائكته يصلون على النبي.
هل يصلي عليه؟
أيوة أنا ما هو
لا مانع يصلي عليه سرا. صلي عليه سرا.
بعضهم يخش مع نفسه الله يصلي على كامل.
لا هذا خارج الصلاة ما له إشكال، لكن بالنسبة للصلاة. بالنسبة للصلاة الأولى أن لا يصلي حتى سرا. قل ليه؟ لأنك مأمور بالإنصات، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فلا يصلي على النبي بعد ما يسمع آية الأحزاب، لكن في خطبة الجمعة التي أمر فيها الإنصات في صلاة الليل يستحب أن يصلي سرا، كما إذا مر بآية عذاب استعاذ بالله منها، وإذا مر بآية رحمة سأل الله من فضله. أما في الصلاة المفروضة الجهرية فإنه يستمع وينصت، يستمع وينصت،
ما يقول شيء،
ما يقول شيء.
البعض في آخر سورتين الذي تقول أليس الله بأحكم الحاكمين، البعض يقول بلى الله أحكم الحاكمين.
يقول ما جاء في القرآن من الاستفهامات في أواخر السور كآخر التين أليس الله بأحكم الحاكمين، يقول بلى، لم يأتي ها هنا أنه يجيب عليه، لكن جاء في آخر سورة القيامة أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ جاء في السنة أن يقول بلى، أو يقول بلى فسبحانك، يقولها سرا ولا يجهر بها.
الإمام والمأموم؟
نعم، الإمام والمأموم يقولونها سرا ولا يجهرون بها.
إذا وقف الإمام في قراءته الشيخ على آية السجدة،
أي
هل يسجد ولا يركع؟
إذا سجد الإمام، إذا سجد الإمام سجد، يسجد المأمومون. أما إذا وقف الإمام على آية سجدة في صلاة جهرية فالسنة له أن يسجد، ثم إذا قام فهو بالخيار، إن أتى بقراءة لينتبه الغافل فأحسن، أو يلبث يسيرا ثم يكبر راكعا حتى لو انتهى سورة العلق،
يقرأ بالسورة بعدها،
يقرأ قل هو الله أحد، أو يسكت، يجوز هذا وهذا. فإن لم يقرأ يكون سكوته طويل حتى ينتبه الناس.
لا يكبر،
لا يكبر، يكبر في سجود التلاوة، يكبر لكل خفض ورفع. جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع.
هو يكبر عندما تأتي آية فاسبور.
وكذلك إذا قام، إذا قام من سجوده يكبر في الصلاة، يكبر في غير الصلاة،
يكمل القراءة مباشرة
في غير الصلاة، يكمل القراءة، أما في الصلاة يكبر، لأن عليه الصلاة والسلام كان يكبر في كل خفض ورفع. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.